الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الإخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تؤكد أنها أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطون باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار دمشق الدولي ومحيطه. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني إن الأمريكيين يسعون لعرقلة مسار المتابعة القانونية لإجراءات متابعة ملف استشهاد القائد الشهيد الحاج قاسم سليماني، مشددا على أن إيران أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطين باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء. وذكر حسين أمير عبد اللهيان أن الأمريكيين طلبوا في إحدى جولات مباحثات فيينا إخراج المسؤولين الذين أدرجتهم طهران في قائمتها السوداء من القائمة، مشددا أن وزارة الخارجية الإيرانية سوف تواصل أيضا الطرق القانونية من أجل تسليم هؤلاء المتورطين للعدالة. وكان سفير إيران السابق بالعراق إرجمس مسجدي أكد أن طهران تتابع قضية الشهيد سليماني لرفعها أمام محكمة عادلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة مشتركة بين إيران والعراق حول متابعة هذا الملف. فيما يتعلق بذكرى استشهاد قادة النصر ووفود الآلاف من الزوار إلى مرقد الشهيد سليماني بمدينة كرمان الإيرانية، نستمع إلى تحليل الباحث اللبناني عبد اللقيس.
الشهادة التي حظي بها الحاج قاسم كانت شأنا عظيما من الله به عليه بطريقة فريدة من نوعها، كما قال الإمام علي عليه السلام: إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. وبالتالي هذا الشهيد هو يعتبر حقيقة ومن دون مواربة أو مجاملة هو من خاصة الأولياء المؤمنين الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى. هذه الحشود المؤلفة اليوم التي حضرت مجددا إلى مسقط رأس الشهيد جاءت ليست لتؤكد الولاء للشهيد على المستوى الشخصي أو النفسي أو إلى ما هنالك، بل جاءت لتؤكد الاستمرار والثبات على النهج وعلى الخط الذي مضى عليه ومن أجله الشهيد ورفاقه، وبالتالي النهج الولاية الحق في نصرة هذه الدولة وهذه الثورة التي تعمل جاهدة بهذه القيادة الربانية التي حباها الله بها من أجل الوصول والوصول حقيقة بهذه الأمة إلى شاطئ الأمان، لأن هذه الدولة حقيقة هي دولة صاحب الزمان، ولذلك نراها تقفز فوق كل الجراحات وتتعالى فوق كل الجراحات وتحقق المزيد من النجاحات في أوقات عصيبة جدا. لا يمكن لأي دولة على مستوى العالم أن تتعرض لعشر ما تعرضت له هذه الجمهورية.
شهدت مناورات ذي الفقار المشترك للجيش الإيراني في شرق مضيق هرمز قيام منظومات الصواريخ والوحدات البحرية بإطلاق صواريخ نصر على الأهداف السطحية في البحر وتدميرها، كما تم إطلاق أنواع التوربيدات من الغواصات من بينها توربيد والفجر الذكي الذي يتميز بسرعة فائقة ورأس حربي بقوة تفجير وتدمير عالية قادر على إغلاق الأهداف البحرية الكبيرة بصورة مباغتة في غضون ثوان قليلة. واعتبر العميد الشيخ المتحدث باسم المناورات أن استخدام المعدات والأسلحة المحلية الصنع يعد من نقاط قوة هذه المناورات ودليلا واضحا على عدم تأثير الحظر التسليحي، مؤكدا استعداد القوات الإيرانية لحماية وحدة أراضي البلاد. المزيد من التفاصيل الميدانية للمناورات التي يجريها الجيش الإيراني جنوب الخليج الفارسي في سياق التقرير التالي.
صواريخ بمدايات مختلفة تخضعها إيران للاختبار لتقول أنها على استعداد تام لرد أي اعتداء.
فهنا وخلال مناورات ذو الفقار يعلو هدير الصواريخ ولا يعلو عليه أي صوت آخر، فيختبر الجيش الإيراني منظومة تلاش باستخدام صواريخ صياد، وبعدها يأتي دور منظومتي الخامس عشر من خرداد ومرصاد المحليتي الصنع.
المعدات والمنظومات الصاروخية التي نمتلكها تم صناعتها بخبرات محلية، وفي هذه المناورات اختبرنا جزءا من منظومتنا في مدايات مختلفة بنجاح، ويعلم الأعداء ألا مجال لهم في الخطأ بالحسابات.
وخلال المناورات اختبرت إيران صواريخ كروز قدير من منصة الولاية المتحركة والساحلية لأول مرة، وهذه المرة وعلى متن مدمرة الوند الحربية أطلق صاروخ كروز آخر يحمل اسم قدير، ومن على منصة مدمرة نجم أطلق صاروخ كروز اسمه نصر، وأطلق نصر من الساحل نحو الأهداف في البحر.
في فترة الدفاع المقدس رغم عدم امتلاكنا للصواريخ وقفنا أمام العدو، اليوم ورغم الحظر قمنا بصناعة معدات مكتفية ذاتيا بأبعاد عسكرية مختلفة مثل الصواريخ، ووفقا للتهديدات لدينا أسلحة والتجهيزات، والجميع شاهد جزءا منها في هذه المناورات.
وهنا يأتي دور التوربيدات في المناورات، فاستعرضت إيران قدرات غواصتي فاتح وغدير وهي تناور بهما وسط المياه، وعبرهما تم اختبار توربيد ميعاد والفجر، كما أطلق توربيد مارك 46 من المروحيات.
استشهد فجر اليوم شابان فلسطينيان متأثران بإصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفردان في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وكانت مصادر طبية قد أعلنت يوم أمس وصول 6 إصابات بالرصاص الحي، منها حالات حرجة إلى مستشفى ابن سينا في جنين عقب اقتحام بلدة كفردان التي دارت فيها مواجهات واشتباكات مسلحة مع مقاومين وشبان. وحصرت قوات الاحتلال منزلي ذوي الشهيدين عابد في بلدة كفردان تمهيدا لهدمهما، وهما منفذا عملية إطلاق النار قرب حاجز تشلمة والتي أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي. استشهد عسكريان سوريان وأصيب آخران جراء عدوان جوي إسرائيلي فجر اليوم على مطار دمشق الدولي ومحيطه. وقال مصدر عسكري سوري أن العدوان الذي نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية أدى كذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية وخروج مطار دمشق الدولي عن الخدمة. وأضاف المصدر أن العدوان الإسرائيلي الجوي تم برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحرية بحيرة طبرية، مشيرا إلى أن المضادات الأرضية والدفاعات الجوية السورية تصدت للعدوان وأسقطت عددا من الصواريخ. أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن كيان الاحتلال اعتقل 7,000 فلسطيني، بينهم نحو 1,000 طفل وامرأة من الضفة الغربية بما فيها القدس ومن قطاع غزة خلال العام الماضي. وأضافت المؤسسات في تقريرها السنوي أن عام 2022 كان أكثر الأعوام دموية وكثافة في الجرائم وعمليات التنكيل مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة. المزيد من التفاصيل حول ملف الأسرى الفلسطينيين في سياق التقرير التالي.
أعلنت مؤسسات حقوقية فلسطينية أن الكيان الإسرائيلي اعتقل 7,000 فلسطينيا من الضفة الغربية بما فيها القدس ومن قطاع غزة خلال العام الماضي، من بينهم 882 طفلا و172 امرأة. وأضافت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز وادي حلوى القدس في تقريرها السنوي أن عام 2022 كان أكثر الأعوام دموية وكثافة في الجرائم وعمليات التنكيل مقارنة بالسنوات العشر الأخيرة. وأوضحت المؤسسات في تقريرها أنه في بعض الحالات استخدم الكيان الصهيوني أفراد العائلة كدروع بشرية ونفذ عمليات اعتقال بهدف الضغط على المطاردين لتسليم أنفسهم، وطال ذلك أشقائهم وأصدقائهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم. وأطلق الكيان الإسرائيلي العام الماضي عملية أمنية باسم كاسر الأمواج بعد سلسلة من الهجمات الفلسطينية المسلحة ضد قواته في الضفة الغربية ومستوطنين، قال إن الهدف منها اعتقال فلسطينيين يخططون للقيام بهجمات. وجاء في تقرير مؤسسات الأسرى أنه يبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية عام 2022 4,700 أسير، بينهم 29 أسيرة و150 طفلا، وقرابة 850 معتقلا إداريا بينهم 7 أطفال وأسيرتان و15 صحفيا. وتستخدم قوات الاحتلال الإسرائيلي قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين بدون محاكمة لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري للمعتقل. وأوضح التقرير أن من بين الأسرى 330 أسيرا تجاوز على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، من بينهم 25 معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو وهم الأسرى القدامى. وتعتقل قوات الاحتلال فلسطينيين من غزة خلال تنقلهم عبر الحواجز إلى المناطق المحتلة أو الضفة الغربية أو الصيادين من القطاع في عرض البحر.
قال رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إن صنعاء تقف في هدنة هشة ويتوقع عودة الحرب في أي وقت، وأن القوات اليمنية على استعداد كامل. وأوضح مهدي المشاط أن المسؤولية الوطنية تلزمنا جميعا أن نكون يدا واحدة للتصدي للعدوان في كل المحافظات، مؤكدا أن رفض الجبهات لا تزال أولوية لدينا. وأضاف أن كل رهانات العدو قد فشلت في جر الحرب إلى محافظات الوسط المكتظة بالسكان. اعتقلت السلطات التركية أكثر من 30 مشتبها بهم بتهم إرهاب في مقاطعة هاتاي الواقع أقصى جنوب البلاد خلال عملية خاصة حسب ما ذكرت صحيفة ديلي الصباح. واعتقلت الشرطة 16 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية بحسب الصحيفة التركية. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها ضربت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني المشاركة في إنتاج المسيرات الهجومية والتي تستخدم لتنفيذ هجمات إرهابية ضد روسيا. وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن هذه الضربات التي نفذت بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو استهدفت أيضا مواقع للتخزين وإطلاق تلك المسيرات. جرى تنصيب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبرازيل للمرة الثالثة بعدما أدى اليمين الدستوري أمام الكونغرس، وتعهد الرئيس البرازيلي الجديد بإعادة بناء البلاد مع الشعب البرازيلي، وذلك في خطاب شديد اللهجة ألقاه بعد تنصيبه مشيرا إلى سجل كارثي لسلفه جاير بولسينارو. في الختام إلى العناوين. طهران تؤكد أنها أدرجت 60 مسؤولا أمريكيا متورطين باغتيال الشهيد سليماني في قائمتها السوداء. استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في جنين. شهداء وجرحى جراء عدوان جوي للكيان الصهيوني على مطار دمشق الدولي ومحيطه. شكرا على المتابعة. السلام عليكم.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقائنا المتجدد من معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: التباهي بين الأزواج وإشكاليات الأسرة. ما هي الأضرار الناتجة عن مسألة التباهي بين الأزواج على الحياة الزوجية والأسرة، والتي نراها اليوم منتشرة بشكل أكثر بسبب مواقع التواصل المختلفة؟ لماذا تنجر الأسرة أحيانا إلى هذه الحالة؟ هل يمكن القول أنها حالة مرضية أو توجد فيها عقد نفسية؟ ومع وجود الكم الهائل من البيانات والمنشورات على مواقع التواصل، كيف يمكن للأفراد الاحتماء والاجتناب من تأثيراتها السلبية؟ ما هي الطرق؟ إذن التباهي بين الأزواج وإشكاليات الأسرة هو محورنا مستمعينا الأكارم، وسوف نتوقف إن شاء الله في هذا البرنامج مع المواد التي عددناها لحضراتكم من الإنتاجية والمسموعة إن شاء الله. آراءكم الطيبة كلها إن شاء الله تكون في حديثنا وفي طيات لقائنا لهذا البرنامج. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى النهاية، نتوقف عند هذه الدقائق لتكون لنا مدخل في إطار حديث البرنامج.
من الطبيعي أن يهدف الإنسان إلى الأفضل، وأن يحسن من وضعه المادي والاجتماعي، وأن يستمتع بما حباه الله به من نعم كثيرة، لكن ليس من الطبيعي أن يكون محور اهتمام الإنسان هو صورته أمام الآخرين، وكيف يبدو وماذا يقول الناس عنه، وكيف تبدو صورته وصورة أسرته لدى الآخرين. وهناك العديد من صور من يتباهى بأبنائه أو أهله أو علمه أو ماله أو منصبه. ويؤدي التباهي بالمال خصوصا إلى أنماط عجيبة من السلوك، حيث يبدأ الشخص بتقمص حياة ليست حياته، بل يمارس حياته بصورة مغايرة للواقع تماما. فمثلا يحرص على اقتناء سيارة باهظة الثمن، وقد لا يمتلك ثمنها، ليس رغبة في التغيير والمتعة بقدر ما هو تقليد للآخرين أو للمباهاة فقط. وقد أسهمت في انتشار تلك الآفة الكثير من قنوات التواصل مثل إنستغرام وفيسبوك، حيث يقوم البعض بتصوير كل حركة وموقف، وينشرها على الملأ، لا سيما بعد خاصية البث الحي التي لا تنتهي حوادثها وأخبارها الغريبة. وقد تأخذ هذه الظاهرة أبعادا مرضية بمعنى الكلمة، فينعزل الإنسان تماما عن واقعه ويعيش في عالم التباهي الافتراضي، فحتى كوب القهوة يتم تصويره ونشره، فالتباهي يبدأ من كوب قهوة في مقهى شهير أو عشاء في فندق، وانتهاء بتصوير السيارة والمنزل والمصيف والسلسلة لا تنتهي. بالطبع ليس كل من ينشر أخباره يهدف إلى التباهي، لكن الغالبية للأسف هم من المتباهين. من الواضح أن هذه الظاهرة بحاجة إلى توعية، سواء من قبل علماء الدين أو المعلمين وكل من يهتم بإصلاح المجتمع عموما، لأن الأبعاد الاقتصادية قد تكون مدمرة، فالكثير من المقبلين على الزواج يلجؤون إلى الاقتراض وشراء أكوام من الأغراض التي لن تستعمل وليس لها فائدة حقيقية، ليس لشيء إلا التباهي أمام الناس. وإذا كانت هذه هي بداية الحياة الزوجية، فكيف ستكون بعد ذلك؟ لقد نهانا المولى عز وجل عن التباهي والتفاخر، فقيمة الإنسان الحقيقية بعمله الصالح وبإسهاماته في الحياة وليس بما يملك من متاع الحياة الدنيا. وعلى الرغم من أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإن الباقيات الصالحات هي الخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
نعم، شكري وتقديري للزميلة ندى، نعم، التي قدمت لنا هذه الدقائق، وكان مدخل لإطار حديثنا عند التباهي بين الأزواج وإشكاليات الأسرة، المسألة التي نراها في هذه الأيام منتشرة بكثرة، والبعض يعيش في عالمه الافتراضي حقيقة. مستمعينا الكرام، مسألة التباهي بين الأزواج وأشكاليات الأسرة، هناك جوانب كثيرة حقيقة من الحديث ومن المساحات المفتوحة أمام الأزواج للحديث عن أمور مختلفة في حياتهم، لكن بالطبع تكون هناك بعض الجوانب التي يجب أن تكون مغلفة بطابع الصمت والكتمان لخصوصيتها، أو لبعض الأمور التي لربما أو عدم جدوى الحديث بتفاصيلها. هناك ظاهرة الآن منتشرة ونراها بين الأوساط المختلفة، خاصة الفضاء الافتراضي، التي لا تراعي هذه الخصوصية ولا تراعي هذه المسألة، عدم الجدوى في الحديث بتفاصيلها، بل يتم نشرها بتفاصيل كاملة بين الأوساط المختلفة.
أحبائي المستمعين، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. اسمحوا لي أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة وردة سعد، الباحثة التربوية من لبنان. أستاذة السلام عليكم، وسؤالي لحضرتك هو: ما هي الأضرار الناتجة عن مسألة التباهي بين الأزواج على الحياة الزوجية والأسرة، والتي نراها اليوم منتشرة بشكل أكثر بسبب مواقع التواصل المختلفة؟
تحياتي ومودتي واحترامي وتقديري لراديو طهران بما يختص بالعلاقة الزوجية ونقل هذه الأسرار على مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الافتراضي، هون بيوقع خطأ كبير، إنه بكل شركة هناك مؤسس ورئيس لهذه المؤسسة. بمواضيع صغيرة ولا كبيرة بدنا نحافظ على هذه المؤسسة بشو؟ بدراية العلاقة. مش ضروري يكون أسرار بس اللي بدنا نحافظ عليها، بأي شيء يخص هذه المؤسسة لازم نحافظ عليه جوات هذه الشركة. العلاقة الزوجية هي بمثابة شركة، لا سمح الله يا بتفشل يا بتستمر العمر كله. ونلاحظ انه الشركة اللي بيظهر منها الخصوصيات اللي إلها تنتهي بالفشل، والشركة اللي بتحافظ على خصوصياتها وأسرارها بتنمو وبتنمو وبتنمو. مش ضروري نحن إذا عنا مشاكل بقلب هذه الشركة أو هذه العلاقة الزوجية المقدسة ننقلها للعالم الافتراضي. مين قالك أو مين قالك إذا نحن نقلنا هذه المشاكل ولا كتبنا بوست أو غردنا تغريدة أو حطينا أي صور أنه نحن عم نعاني من مشاكل كتيرة رح يحس معك الآخر؟ لا، أنت بتحلي مشاكلك مع زوجك، زوجك بحل مشاكله معك، بتحلي مشاكل أطفالك. ما حدا رح يحس بمشاكلكم مثلكم. حافظوا على أسراركم جوات هذا المنزل، حافظوا على مشاكلكم وحلوها بهذه العلاقة المقدسة بكثير من الكتمان مع بعضكم. بدكم مش قادرين تحلوا هذه المشاكل، منطلع للعيلة الكبيرة لعائلتنا، مش على العالم الافتراضي اللي بيشاهدوا الناس كلياتها وبيقروه. نحن صرنا بمسرح كبير مفتوح للناس كلها بتشاهدوا العالم الافتراضي، وبيحكوا وبيقروا وبيشاهدوا وبيسمعوا. يعني الميديا، حضراتكم اللي عم تسمعوا بتعرفوا كيف نحن صرنا عايشين. ما بقى في شيء عم بيضلوا داخل بيت إذا نحن افترينا على حالنا وبلشنا نحن ننقل أسرارنا على العالم الافتراضي. دائما العلاقة تنجح لما بتكون عم بتدور مع بعضهم بداخل الأسرة الصغيرة. باردون، أنا قلت بدي أرجع للعلاقة، إنه إذا بدكن تكون هذه المشكلة كبيرة بتنقلوها لعائلتكن، لوالدك لوالدتك لأخيك لأختك مع بعضكن. بس غلط كبير تنقل الأسرار أو أي مشكلة تكون أمامكن تنقلوها على التواصل الاجتماعي. دائما المودة، دائما الاحترام المتبادل، دائما التفاؤل، دائما نستعين بالله عز وجل، يعني نعطي دائما نظرة اللي بتكون غير مشجعة إذا نحن نقلنا مشاكلنا على العالم الافتراضي أو السوشيال ميديا. لما منكون عم نداري مشكلتنا مع بعضنا منتخطاها، وإذا نحن بدنا نظهرها للسوشيال ميديا للعالم الافتراضي نحن منكون عم نكبرها. بس لما بتكون بيناتنا نحن منحجمها.
نعم، كانت معنا الأستاذة وردة سعد الباحثة التربوية من بيروت. شكرا جزيلا لك يا أستاذة على حضورك الطيب معنا.
يعطيكم العافية، نهاركم سعيد وفي أمان الله.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
نعم، نعود لحضراتكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا لطيب المتابعة. إذن عندما نتحدث عن التباهي بين الأزواج والإشكاليات التي تقع فيها الأسرة، الكل أعتقد الآن واضح له بأنه هناك من التباهي الإيجابي الذي يكون أحيانا، على سبيل المثال الزوجة قد تذكر بعض مزايا زوجها من باب الشكر وشكر النعم والثناء عليه ومدحه أمام أهلها وأهله كذلك، هذا لا ضير فيه طبعا، ذكر المزايا أحيانا أمام الأسرة والحديث بهذه الطريقة، لكن الخروج عن هذه المساحة أمام الصديقات الجارات وحتى الرجل أمام أصدقائه، أحيانا تكون هذه مسألة ثرثرة فارغة ولا تخرج غالبا عن حب التفاخر والتباهي بالزوج المحب والحنون والكريم. لابد لنا من تشخيص هذه الحالة، هل هو أمر طبيعي وصحي؟ لنفسر الوقائع قليلا قبل تتضح الصورة والفكرة. التباهي السلبي أين هو يكون، والتباهي الإيجابي أين يكون لكلا الطرفين؟ طبعا كما أشرنا، عندما يتباهى الزوج بطبخ زوجته وعنايتها للبيت وللأطفال أمام أهلها أمام أهلها، يعطي الزوجة دافع إيجابي للاستمرار والثقة والإحساس. كذلك الزوجة عندما تتحدث عن الزوج قد يعطيه بشحنة إيجابية للاستمرار حقيقة في تحمل المسؤولية، مسؤولية الحياة الصعبة وفي عمله يكون كذلك. لكن هذا التباهي السلبي الذي هو يكون محور الحديث والنقاش حقيقة، الذي يزداد اليوم كثيرا، صورة البروفايل، الستوريات التي تكون، الفيسبوك، الأمور التي تأتي في هذه الطرق، لربما يعرف الجميع أن هذا التصرف الخاطئ الذي يتابعه العشرات والمئات وأحيانا الآلاف. ما الفكرة بالتالي نهاية هذه الأمور التي يجب أن يوصلها هذا الشخص يا ترى؟ كذلك بعض النساء يعني عندما يقمن بنفس التصرف تعرض صور زوجها أو هدية خاصة مثلا حتى يراها الجميع، وهذه التصرفات التي انتشرت في برامج التواصل الاجتماعي هي من هذه الخصوصيات التي نحن نتحدث عنها، ولا بد لنا من الكتمان عليها ولا عدم الحديث حقيقة عنها لكي تكون مغلفة بطابع الصمت والكتمان لخصوصيتها. إلى المستمعة الفاضلة الأخت الكريمة عذراء الموسوي من العراق من النجف الأشرف. أختي عذراء، سلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك يا أخي مصطفى ولكل الكادر طبعا، ونشكركم على هكذا مواضيع
طيبة. إن شاء الله.
حقيقة موضوع مهم يستحق الاهتمام.
نعم.
طبعا بخصوصه أقول أنه أنا أعتقد أن مسألة التباهي في هي ظاهرة تعتبر في أغلب الأحيان سلبية، وهذه الظاهرة طبعا نلاحظ انتشارها في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني في أكثر شيء نلاحظ هذا الأمر في مواقع التواصل. لكن المؤسف أكثر هو أن البعض ينشر ويتباهى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا يفكر بأن هنالك ناس ليس لديهم هذه الرفاهية ولا هذه النعمة، فلا يراعون مشاعر الآخرين. لذلك أنه لا ضرر بأن يتحدث الإنسان عن النعم التي يتمتع بها سواء أموال أو أولاد، ولكن ينبغي أن تكون بشكل معتدل، يعني غير مبالغ به، حتى لا يشعر البعض بالنقص من الذين يتأثرون بهذه الأمور ويشاهدون هذه الأشياء من قبل الأشخاص الذين يتباهون بهذه الأمور. طبعا هي ظاهرة سلبية في أكثر الأحيان إذا تجاوزت الحد المعقول والمقبول، فمقبول تكون مجتمعيا وأخلاقيا. فهنا لابد أن تكون للبيوت أسرار لا يطلع عليها المجتمع الافتراضي ولا العادي.
صح.
لأن الحياة الزوجية والأسرة هي لديها حرمة ولديها يعني ينبغي أن يكون هنالك أسرار حتى تحافظ هذه الأسرة على توازنها وتحافظ على أولادها. لأن في معظم الأحيان نلاحظ أن كثرة التباهي هي ربما تسبب ضرر للأسرة.
نعم.
يعني ضرر ربما لا يحصل في الوقت الآن، ربما بعد حين. هذه الأمور لابد أن ينتبه إليها الناس المتباهين بما لديهم.
أحسنتم، تحياتي لك الأخت الفاضلة عذراء المستمعة القديمة لإذاعة طهران من العراق، بارك الله بك. بطبع أنا أضيف على كلامك أنه الناشر والمتابع، يعني اثنينهم يعيشون من الحالة التي تتفضلين أنت. الناشر يعيش في عالم الافتراض الذي هو وجده لنفسه، ويكون منعزلا عن أسرته، ويكون في عالم الافتراض فقط بهوس النشر لهذه الأمور والخصوصيات والصور والمقاطع المختلفة، ويفكر من يتابعه ومن يراه الآن، وكذلك من يتابع هذه الحالة عندما يتابعه يتابع، يعني تصير عنده حالة من الجنون، أو تصير عنده حالة من الحياة المثالية. ما تابعنا وعند مطالعاتي في التهيئة لهذا الموضوع رأيت أن هناك الكثير من التقارير التي تأتي من قبل الأطباء النفسيين، يقولون أن مرضانا بعضهم اضطروا لمفارقة الفيسبوك، مفارقة الفضاء الافتراضي، لما يسببه هذا التطبيق وهذا البرنامج لهم من ضرر نفسي. يعني هم يرون حياة مثالية يصدرها بعض الأزواج أو بعض الأشخاص يفوق الواقع حقيقة، مما اضطرهم إلى الهروب من هذا الوسط، من هذا التطبيق الذي كما قلت يعرضهم أحيانا للجنون حسب التصريح الطبي الذي كان في بعض التقارير الطبية. على أي حال لابد لنا من الوقوف والتفكر والفكر قليلا والتعقل عند متابعة هذه الحالات والمنصات أو نشرنا طبعا لبعض الخصوصيات. تسمحوا لي مستمعين الكرام التوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية، استمعوا إليها ولنا عودة إن شاء الله.
على الهامش.
مستمعينا الكرام أهلا بكم. ابتلاع الإنسان من قبل وسائل التواصل الافتراضي كفيسبوك وتويتر قد ساهم حسب باومان عالم الاجتماع البولندي في تبديل المرجعية بين العالمين الحقيقي والافتراضي، ليصبح الواقع الافتراضي هو المرجع الذي تبنى وفقا لقواعده أفعال المرء في واقعه الحقيقي، فتكون الخصوصية غموضا يحاول المرء دفعه عن نفسه بعرض حياته على شبكات التواصل بتفاصيلها، ويصبح غياب المرء وحضوره يتحددان بعدد الساعات التي يكون متاحا فيها على تلك المواقع. هذا الحضور الذي ينتقل أحيانا إلى مساحة الحياة العاطفية والتفاصيل الخاصة بين الزوجين بالصورة التي تصفها الباحثة التربوية خديجة جعفر بفتنة الحب العلني، اذ ترى أن الرومانسية في عصر العوالم الافتراضية تفتن أصحابها بضرورة التعبير عنها أكثر من ممارستها على أرض الواقع. ففي مستهل يوم عمل أو في منتصفه أو في نهايته تفتح فيسبوك الذي يسألنا دائما بما تفكر، ليجيب آخر اليوم ذكرى زواجي بي والتي هي الحب الذي غمر حياتي وتحكي أخرى عن شمائل زوجها وحبها الكبير له، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل حول واقعية هذه الكلمات ومدى مصداقيتها في التعبير عن الواقع من عدمه. وهل يعني انتشارها أن ضررا ما قد لحق بالعلاقات على حد وصف المنتقدين، أم أنه محض مسار طبيعي لعصر التكنولوجيا والتواصل الإلكتروني بلا خطر حقيقي على جوهر التواصل واستمرارية العاطفة والسعادة بين الأزواج؟ شكرا لطيب المتابعة.
مرة أخرى نشكر الزميلة ندى فاضلي لتقديمها هذه الفقرة. مستمعين الأكارم نتحدث عن التباهي بين الأزواج وأشكاليات الأسرة. العنوان عريض وطويل لربما يكون نظرا للحالة التي نعيشها في هذه الأيام والفضاءات الافتراضية المختلفة. يقول أحد الكتاب وخبراء علم النفس أن هذه الحالة الذي يعرض الإنسان كل جزء من ذاته عبر منصات التواصل أو أمام الآخرين ويتباهى بها أو زوجته تقوم بهذه الحالة، الرجل أو المرأة لا فرق بين ذلك، لكن هذه الحالة تعد من عرض الذات، يعني على أنه سلوك يتوخى منه المرء توصيل بعض المعلومات حول الذات أو بعض من صورة الذات إلى الآخرين. هذا حقيقة يدفع المرء أحيانا إلى استعراض شيء من حياته الخاصة، لربما يقنع ذاته والجمهور بالصورة التي يحب أن يكون عليها، كأن يكون عاطفي أو رومانسي، يعني يحصل على لايكات على إعجاب لربما من هذه الحالة، ولكن بالتالي لا فائدة من الناحية الاجتماعية والنفسية لهذا العرض لمن يعرض ولمن يتابع هذه الحالة. لنسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع مستمعينا الكرام، ونستضيف في هذه اللحظات الدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا معنا. الأستاذة سلوى، أرحب بك في هذا البرنامج، السلام عليكم.
عليكم السلام، ما خير لك ولجميع المستمعين والمتابعين لنا بإذاعة صغر
العربية. حياكم الله. شكرا أستاذة سلوى لإتاحة الفرصة لنا وقبول هذه الدقائق للبقاء معنا. نتحدث عن مسألة التباهي الموجودة أحيانا في الحياة الزوجية وفي الحياة العادية تكون، وإشكالياتها التي تعود علينا. كيف تعرفين هذه المسألة، مسألة التباهي، هل كلها سلبية تكون أستاذة سلوى؟
طبعا هي مسألة التباهي والانشغال دائما بالصورة الخارجية المادية بالقشور، اهتمامنا بالقشور ولفت الانتباه، يعني الهدف منها هي حالة أو نمط سلوكي غريب طبعا وغير محبب بكافة الأحوال، سواء كان الهدف منه إيجابي أم سلبي، لكن بالعموم هي نمط سلوكي دائما يهدف إلى لفت الانتباه إلى الأسرة أو إلى أحد الزوجين أو العلاقة الزوجية بطريقة لفت الانتباه بالأمور المادية، بالحديث أحيانا عن أشكال موجودة بحياتنا ربما تكون الصورة غير واقعية أو واقعية، لكنها هنا نمط يحاول الشخص أن يعيش بطريقة غير الأسلوب أو الحقيقة الموجود بها، فقط لفت انتباه الآخرين إليه ولكي يقول بأنني أنا موجود فعلا كما تفضلتم، أنا لدي لايكات أكثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا ملفت للانتباه للآخرين والجميع يتحدثون عني وعن أسرتي وعن بيتي وشؤوني وأموري التي دائما أعرضها أتفنن بعرضها بطرائق مختلفة ومتنوعة.
طيب اليوم ومع وجود منصات وفضاءات افتراضية كثيرة تتمثل بشبكات التواصل، تنجر الأسرة بشكل كثير إلى هذه الحالة، وهناك من يرى ويتحسر على الحياة التي يراها من الآخرين، وهو الشخص الذي ينشر هذه الحالة يعيش حالة افتراضية ولا يستلذ من الواقع الذي يكون فيه، لماذا؟
خاصة هنا الموضوع هنا فقط لفت الانتباه والإشارة دائما إليه بأنه فعلا يعيش وأن حياته مكتملة وأنه لديه الكثير من السعادة، لكن لو دخلنا في حقيقة هذه السعادة تبقى مزيفة، تبقى دائما، وهذا الموضوع هو ثقافة زائفة دخلت مجتمعاتنا وكثرت بالآونة الأخيرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعي وهذا الانفتاح العالمي الكبير، طبعا أصبح الناس يقلدون بعضهم البعض بالحفلات وباللباس المميز وبتسريحات الشعر أو المجوهرات أو الحفلات أو الرحلات أو السفر إلى أماكن متنوعة، وأحيانا هناك أشخاص قد وقعوا بديون مادية وبعجز مادي لكي يبرزوا شخصياتهم أمام الآخرين بأن حياتهم كاملة مكتملة وبأنها الصورة النموذج الأفضل، وهذا الموضوع موضوع موجع للشخص نفسه لأنه قد يعاني من بعض العقد النفسية والأمراض والنقص الموجودة في داخله، وهو يريد أن يعوض هذا النقص بتلك الصورة وبلفت الانتباه، وهو موضوع طبعا يجد الكثير من الناس، هناك بعض الأشخاص الذين يتأثرون بهذه الصورة المادية المعروضة بأنهم أقل شأنا من غيرهم، بأنهم لا يملكون ما يملك هذا الشخص، ليس لديهم هذه السعادة المعروضة على شاشات الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي، يقولون أننا نحن حياتنا مختلفة عن حياة هؤلاء، نحن محسوبون على الحياة وهم محسوبون أيضا، فكيف هم يترجحون بالغنى وبالسعادة وبالسفر وبالأشياء الجميلة التي تغطي الكثير من الأمور المخفية في بيوتهم وفي حياتهم. هذا الموضوع يجعل هناك خلخلة في التفكير ما بين أفراد المجتمع عندما نجعل المقارنة دائما السبيل الوحيد بيننا وبينهم. فهذا الموضوع طبعا موضوع مرفوض بالمطلق، لأن الإنسان الكامل بالأخلاق وبالتربية وبالتفكير لا يعرض بنفسه بهذه الطريقة التسويقية الفارغة، ولا يلفت الانتباه إليه وإلى أسرته بهذه الطرائق المبتذلة، وإنما بأفعاله، بخيراته، بأخلاقه، بطريقة تربيته لأولاده ومجتمعه، بمد يد العون إلى الأشخاص الآخرين في المجتمع الذين هم بحاجة أن نقف إلى جانبهم. هذا الموضوع موضوع كبير جدا، ومشكورون أنتم لأنكم لفتتم الانتباه إلى هذا الموضوع وأثرتم مناقشة هذا الموضوع ضمن برنامج معكم على الهواء.
أستاذة سلوى، يعني هذه أنا أبحث عن السبب، يعني أحيانا يكون تكون التقنية وهذه التطبيقات، هل التطبيقات التي نتحدث عنها هل لعدم معرفتنا وتثقيفنا باستخدامها الصحيح أحيانا تكون هكذا، أو التربية فيها مشكلة؟
صراحة الموضوعين مع بعض، يعني التربية عندما لا يكون الشخص متمسك بقواعد أدبية وأخلاقية ومتربي بطريقة صحيحة تجعل منه الثراء والغنى من داخله، من روحه، من أخلاقه، من تربيته وطريقة تعامله مع الآخرين ومع أولاده وأقاربه والمجتمع. وأحيانا وسائل التواصل الاجتماعي دائما هي الشاشة التي نشاهد عليها كل ما هو يبهرنا بالصورة وبالألوان وبالأشكال وبالضحكة والابتسامات أحيانا المزيفة وبالحفلات التي نراها والبذخ والهدر المالي الموجود ضمن هذه الحفلات، وكأن الحياة انحصرت فقط بهذه الأمور المادية وهذه البرهجة الكبيرة التي نراها والتي تلفت الانتباه الصغار والكبار. وأنا سأروي لكم قصة أو مثال. أحد السيدات الأخوة استشارتني منذ يومين بأن لديها ابنة مراهقة، وهذه المراهقة طبعا هي وحيدة لدى أهلها، لكنها دائما تعاتب أهلها، ونحن نعرف الظروف الاقتصادية والمعيشية الآن في كل العالم يشكون من القلة والشح في الموارد الاقتصادية. دائما هذه الفتاة المراهقة تطلب من أهلها الكثير بما يفوق الحد الموجود والمتوفر بين أيدي الأم والأب بما يوفرانه لهذه الصبية، فدائما تمتعد ودائما تقول لهم انظروا إلى الفيسبوك وانظروا إلى رفاقي وأصدقائي كيف يعيشون وكيف يسهرون ويذهبون ويذهبون رحلات
وتنزيلية
إلى بلدان أخرى، ماذا يفعلون في مواضيع التسوق والشراء. كل هذه الأشياء طبعا تلفت انتباه المراهقين والأطفال، لأننا إذا ربيناهم بطريقة صحيحة ولفتنا انتباههم أن هذه القشور هي قشور مؤقتة لا تغني عن الأدب والأخلاق ولا تغني عن الغنى الإنساني وطريقة التعامل التي نعيشها فيما بيننا، وكيف بإمكاننا أن نظهر للمجتمع بطريقة إيجابية جدا عندما نقف إلى جانب من هو من بحاجة إلينا، عندما نعيش بما وفره الله سبحانه وتعالى وبعثه لنا، بما طبعا هو بعيد كل البعد عما يكون الله غاضب علينا. يعني علينا باليسير المتوفر أن نعيش وأن نكون
دكتورة.
لدينا القناعة والتوعية.
نتحدث الآن إذن عن، إذا أردنا أن نتحدث عن الاحتماء والاجتناب من هذه التأثيرات السلبية، ما هي الطرق التي بإمكان الأسرة استخدامها، يعني حتى الزوج أو الزوجة وحتى الأولاد الشباب المراهقين اليافعين، ماذا نفعل، ما هي الطرق يعني نترك الفيسبوك، نترك الإنستغرام تماما، أو ماذا نفعل؟
طبعا لا نستطيع أن نبعدهم عن الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي بسبب حاجتنا الماسة لهذه الأجهزة ولهذا العالم الافتراضي الذي وفر لدينا الكثير من المعلومات والأشياء التي نحن بحاجة إليها، لكن بالمقابل أعطانا الكثير من الأمراض الاجتماعية التي انتشرت وتفشت في بين الجيل الصاعد. علينا هنا بالتوعية، بالكلام الرقيق واللطيف، وبلفت الانتباه بطريقة التوعية لأبنائنا أن ليس كل ما يعرض هو حقيقة معاشات وليست واقع معاش حقيقي، وإنما هي صورة فقط، لفت الانتباه وصورة مزينة بألوان متعددة وبإشارات متعددة، وخاصة عالميا هناك صور عالمية من وكالات عالمية ومؤسسات وشركات عالمية تهدف إلى تشتيت أذهان المراهقين والأبناء. هنا على الأهل أن يكونوا حريصين على فتح الحوار الدائم بينهم وبين الأبناء لتوعيتهم المستمرة بوجود أبنائهم بجلسات الدينية. هنا دور رجال الدين في المجتمع له دور مضاعف وكبير أيضا في المدرسة والمعلمين والمشرفين على التربية والمساعدين للأهل في عملية التربية. أيضا المؤسسات الأهلية بالمحاضرات التي تلقى وبالورشات التي طبعا والمبادرات التي دائما هي فيها التوعية والخير لأجيال الشاب. هذا الموضوع كل المجتمع مسؤول عنه، لكن انطلاقا من الأسرة علينا أن نبدأ البداية الحجر الأول من الأسرة التي لها البصمة الأولى والأقوى في تربية الأبناء ودلالتهم إلى الخير والصواب.
جزيل الشكر والامتنان للدكتورة سلوى شعبان الباحثة التربوية من سوريا، تحدثت إلينا، شكرا جزيلا دكتورة.
شكرا.
الله يحفظكم. شكرا.
أهلا وسهلا. أهلا.
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، السلام على إذاعة طهران الكرماء، السلام على كادر إذاعة طهران الكرماء، على السيد المخرج، على المقدمة، على كل من أمن الاتصال. في بعض الأحيان نلاحظ تطابق الآراء بين الزوج والزوجة، يعني يكون من ذات الطابع شخصية الزوجين. إذا كان الزوجين متفاهمين على الأمور الأسرية، على الأمور الاقتصادية للمنزل أو على الأمور في مجال العمل، فنلاحظ يكون التباهي ذات طابع أخلاقي جميل. في بعض الأحيان الشباب ننظرهم يتباهون في هذا الشيء، والتباهي من الصفات الجميلة، ولكن إذا لم يقع في محله عندما نريد أن نتباهى بشخص وهو غير مؤهل للتباهي، هذا ينعكس سلبا على الشخصية التي يتباهى بها، لأن هو لا توجد فيه مواصفات الوفاء، لا توجد فيه مواصفات الشخصية المثقفة، لا توجد فيه صفات صيغة التكلم، صيغة التعامل مع الآخرين. إذن يكون التباهي محل خطأ أو التباهي غير لائق، فيجب علينا أن نحفز هذا الموضوع. إذا كان التباهي يصل إلى الأسرة إلى بر الأمان، يصل إلى حياة زوجية هانئة، يكون متفاهمين بعض الشيء حتى يدركوا بعض المشاكل. الشباب اليوم يتباهى في الزوجة أو الزوجة تتباهى في الزوج، ولكن بعد فترة من الزواج يشوف الانفصال على أبسط الأمور، أو حالات الطلاق كثيرة هذه الأيام شوفها غير مطابقة مع التباهي التي كان سلف الزوج تكلمت به أو الزوج تكلم بها، وهذا الشيء معيب على الطرفين. إذا تباهى دهما بالآخر ولا يوجد على أرض الواقع ذلك التباهي، فأعتقد يجب عليهم أن تدرس الشخصية، تدرس شخصية الزوجة، تدرس شخصية الزوج، حتى عندما نتباهى أو نتكلم كلانا على الآخر نحن جادون وليس لقلقة لسان، وهذه اللقلقة تنكس مثل ما أسلف سلبا على الإنسان المتكلم. وشكرا جزيلا لكم، أخوكم عبد الحسين حنون فارس الشريخي من العراق.
تحياتي للأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركة الطيبة، وأنتقل إلى هذه الفقرة الإنتاجية نستمع إليها ونعود إليكم.
إشارات تربوية.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم. تقول الدكتورة فائقة جوانا أستاذة علم النفس في كلية الأداب للبنات بالدمام إن مقارنة الأزواج تزداد بصورة أكبر لدى المرأة غير العاملة نظرا لاعتمادها على الزوج اعتمادا كليا في توفير متطلبات الحياة، هذا علاوة على أن اهتمامات المرأة العاملة تختلف في أحايين كثيرة عن اهتمامات المرأة غير العاملة، الأمر الذي يعطي مجالا كبيرا للمقارنة لدى ربة البيت. وتشدد الدكتورة فائقة على ضرورة عدم وضع الزوج في قائمة المقارنة مع أزواج القريبات والصديقات، لا سيما أن المقارنة تفضي في كثير من الأحيان إلى عدم الرضا بالواقع وتقود المرأة لمطالبة الزوج بأمور فوق استطاعته. ومن ثم لا بد من إيجاد نوع من القناعة والفهم المشترك في سياق العلاقة الزوجية للوصول إلى أرضية صلبة تقود الحياة الزوجية إلى مرسى الأمان. من المهم أن يسود العلاقة الزوجية مشاعر التفهم التي تكفل لكلا الطرفين حياة أسرية مستقرة خالية من المقارنات المدمرة. فحين تتسلل مشاعر المقارنة إلى الحياة الزوجية فإنها قد تحدث شروخاً وجروحاً يصعب التئامها، الأمر الذي ينذر بفشل الحياة الزوجية ويهدد استقرارها. ومن أجل ترسيخ قناعة كل طرف بالآخر تدعو الدكتورة فائقة إلى ضرورة التثقيف الدائم والمستمر للطرفين بسبل إنجاح الحياة الزوجية وأسس المحافظة عليها من خلال الندوات التثقيفية والدورات التدريبية التي تعين الشريك على فهم الطرف الآخر والتحاور معه بصورة إيجابية فاعلة، والاطلاع على المجلات الأسرية التي تعنى بتوضيح الأساليب والطرق الموصلة إلى حياة زوجية ناجحة. وتنصح الدكتورة فائقة بالتعامل مع الأمر من منظور إيماني يعين الزوجة على التكيف مع الوضع الذي تعيشه ومحاولة تقويم العيوب التي بالإمكان إصلاحها وتفاديها بصورة تدريجية وبأساليب تعتمد اللباقة والاحترام وتخلو من النقد والتجريح. وتنبه الدكتورة فائقة جوانا إلى أن الرضا بالواقع لا يعني مطلقاً الدخول في دائرة السلبية والاستسلام، بل إنه يقي الأسرة من الوقوع في دائرة الآلام والتوترات النفسية التي قد تعتريها نتيجة لعدم رضاها بالواقع.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مرة أخرى نشكر الزميلة ندى. نقول في الختام الكل مسؤول، الزوج، الزوجة، المدرسة، الجامعة، المؤسسات التربوية، لا تقارنوا حياتكم مع الآخرين، اجعلوا مساحة واسعة وأوقات طيبة لقضاء الوقت مع بعضكم البعض، ولا الأمور المادية باقية ولا الأمور المعنوية التي ترونها دائمة وتبقى على هذه الحالة. نحن نعيش السعادة مع بعضنا البعض ونستطيع خلقها لأنفسنا بأبسط الأمور الموجودة أمامنا. شكرا لطيب المتابعة وجميل الإصغاء، وألف تحية لكم مستمعينا الكرام. وصلنا إلى نهاية البرنامج، في أمان الله.